بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد من العهود والوصايا التي أوصى بها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بهذه العهود والرضا بها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بعهد ابن مسعود. وقال عليه الصلاة والسلام: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد رضي الله عنه أرضاه. فعن عيسى بن عقبة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو، ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. والذي لا إله إلا هو، ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال عليه رضوان الله: أنذركم فضول الكلام، بحسب أحدكم ما بلغ حاجته. وقال رحمه الله: أكثر الناس خطأ يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. وقال رضي الله عنه: البلاء موكل بالقول. فهذا عهد عظيم ووصية جامعة: ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، لأن البلاء موكل به، واللسان مغراف الخير والشر، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وسجن اللسان سلامة الإنسان وكمال الإيمان. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام كلامان، إما خير أو غير ذلك. فإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلتقل خيرا أو اصمت عن غير ذلك. فاللسان ميزان الاستقامة والسلامة والإيمان، وهو سيد الأعضاء وقائدها، وبقدر استقامته تستقيم الجوارح، ورأس الجوارح القلب. ولا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل، تقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، أي اللسان، وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما يدخل أمتي النار الأجوفان الفرج والفم. وعن عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت من نجاه؟ فقال يا عقبة أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والخطايا أعظم ما تكون من اللسان. فعن شقيق عن عبد الله بن مسعود أنه لبى على الصفاء ثم قال يا لسان، ابن مسعود لبى على الصفا ثم قال مخاطبا لسانه يا لسان قل خيرا تغنم أو اصمت تسلم من قبل أن تندم. قل خيرا تغنم أو اصمت، قال تسلم من قبل أن تندم. فقال يا أبا عبد الرحمن أهذا شيء أنت سمعته؟ قال بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وتأمل الكلمة الواحدة من الغيبة كيف جرمها وخطرها، بل تأمل قبل ذلك خطورة الكلمة التي تلقى بلا تثبت. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، لا يدري صواب أم خطأ، إشاعة أم حقيقة، نافعة أو ضارة، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. وفي رواية إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. متفق عليه. وعن بلال بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله وما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. وتأمل هذه القصة العجيبة، رواها أحمد وأبي داود عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين صاحب، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان المجتهد في العبادة إذا رأى صاحبه على الذنب قال له أقصر، أي كلما مر عليه نصحه. فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك. فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا كيف لا يغفر الله لك؟ المغفرة ليست في يدك. وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. بل جاء الوعيد في من ينكد بالكذب ليسلي أصحابه، فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. ومن أخلاق المؤمن أنه ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواه مسلم. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، رواه مسلم. من عود لسانه السب لا ينال الشفاعة فلا يشفع في أحد ولا ينال الشهادة يوم القيامة. وعن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ومن قال لأخيه كافر باء بها أحدهما. وسباب المسلم فسوق. وتأمل كلمة الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من يطيق هذا؟ ما حد يطيق هذا. أخوك يموت ثم تأكل لحمه؟ هذه كلمة الغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. صفية ضرتها، والغيرة بين الضرائر فطرة. حسبك من صفية كذا وكذا، يعني أنها قصيرة، يعني صفية قصيرة، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أي لو أن هذه الكلمة خلطت بماء البحر لأنتنت مياه البحار من قبحها وشدتها. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، يعني قلده في حالة من أحواله. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: الربا إحدى وسبعون بابا، أيسره مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه سقاه الله من رضغة الخبال عرق أهل النار. قال النووي: اعلم أن هاتين الخصلتين الغيبة والنميمة من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس، حتى ما يسلم منها إلا القليل من الناس. ثم قال: فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكرهه، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. أما البدن فكقولك أعمى أو أعرج، أعمش، أقرع، قصير، طويل، أسود، أصفر، هذه غيبة. أما الدين فكقولك فاسق، سارق، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، متساهل في النجاسات، ليس بارا بوالده، لا يضع الزكاة مواضعها، لا يجتنب الغيبة. أما الدنيا قال فقليل الأدب، يعني هذه من الغيبة أن يقال له، يتهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقا، كثير الكلام، كثير الأكل أو النوم، ينام في غير وقته، يجلس في غير موضعه. أما ما يتعلق بوالده فكقوله أبوه فاسق أو هندي أو نبطي أو زنجي، إسكاف، بزار، نحاس، نجار، حداد، حائك. وأما الخلق فكقوله سيء الخلق، متكبر، مراء، عجول، جبار، عاجز، ضعيف القلب، متهور، عبوس، خليع ونحوه. أما الثوب فواسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثوب ونحو ذلك، ويقاس الباقي بما ذكرناه. قال وضابطه ذكره بما يكره، سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك أو رمست أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك، كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعارجا، يعني يعرج، أو مطأطئا، أو على غير ذلك من الهيئات، مريدا حكاية هيئة من يتنقصه بذلك، فكل ذلك حرام بلا خلاف. قال ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين. كيف؟ قال فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم بالتصريح، فيقال لأحدهم كيف حال فلان، فيقول الله يصلحنا، هذا غيبة. قال أو الله يغفر لنا، أو الله يصلحه، نسأل الله العافية، نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمة، نعوذ بالله من الشر، الله يعافينا من قلة الحياة، الله يتوب علينا، وما أشبه ذلك مما يفهم تنقصه. فكل ذلك غيبة محرمة. وكذلك إذا قال فلان يبتلى بما ابتلينا به كلنا، أو ما له حيلة في هذا كلنا نفعله، وهذا يقول وهذه أمثلة، وإلا فضابط الغيبة تفهمك المخاطب نقص إنسان كما سبق. وغيبة الأمراء والعلماء أشد، لأن تنهدم بهم قواعد الدين وقواعد الدنيا. ثم قال اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه، إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك، إن لم يفعل عصى. ثم قال في علاج ذلك، قال اعلم أن هذا الباب له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ولكن اقتصر منه على الإشارة إلى أحرف، فمن كان موفقا انزجر بها، ومن لم يكن كذلك فلا ينزجر بمجلدات. قال وعمدة الباب أن يعرض على نفسه ما ذكرناه من النصوص في تحريم الغيبة، تذكر الأحاديث والآيات في هذا الباب، ثم يفكر في قول الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ومما ذكرناه من الحديث الصحيح إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله، وغير ذلك. ويضم إلى ذلك قولهم الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي، يعني يستحضر مراقبة الله له. وعن الحسن أن رجلا قال له إنك تغتابني، فقال ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. قال أروينا عن ابن المبارك قال ما لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي، فاللسان أحق ما سجد. وقد قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم ذكر له العبادات، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، هذه أركان الإسلام. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي صوم التطوع، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، أي قيام الليل. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي الأمر الذي يملك لك ويحفظ لك هذه الأمور كلها، ولا يضيع لك من أجلك شيء؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ قال ابن رجب: قوله ألا أخبرك بملاك ذلك كله يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. ثم ذكر عن البزار أن البزار روى في المسند من حديث أبي يسر أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمسك هذا، وأشار إلى لسانه فأعادها عليه، فقال: ثكلتك أمك، هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فأكثر ما يكب الناس في النار حصائد الألسن. قال الحسن: اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإذا عف عفت. وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وقال يحيى بن أبي كثير: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. فصلاح الإنسان بصلاح لسانه. جاء رجل ابن مسعود فقال: أوصني يا أبا عبد الرحمن. فقال: ليسعك بيتك، واكفف لسانك، وابكي على ذكر خطيئتك. فليس شيء على وجه الأرض أحق بالسجن من اللسان، فمن مسك لسانه مسك أمره كله. فاحذر أن تهدم ما تبني من الصالحات بلسانك، فإنه خسارة، ما بعدها خسارة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.